يا زهراء. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليك يا وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء. بقية الله، ماذا فقد من وجدك؟ وما الذي وجد من فقدك؟ سلام عليكم أخوتي أخواتي أبنائي بناتي، بين أيديكم ملف الكتاب والعترة، الجزء الثالث، الكتاب الناطق، الحلقة التاسعة بعد المئة، والعنوان هو العنوان: لبيك يا فاطمة. لا زال الحديث في أجواء ظلامة الصديقة الكبرى في الوسط الشيعي، في القسم الأول، المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية، ظلامة بنت محمد صلى الله عليه وآله، بين مراجعنا وعلمائنا ومفسرين ومفكرين وخطبائنا ورجالاتنا. وكان الحديث في الحلقة الماضية فيما كتبه وما تبناه وما يعتقده مرجع من مراجع الشيعة المعروفين، السيد محمد حسين فضل الله. ووصل الكلام بنا إلى كتابه الذي عنونه الزهراء القدوة، كما قال هو في أول الكتاب: هذا الكتاب الزهراء القدوة يمثل كل فكري في سيدتي نساء العالم، إلى آخر كلامه. فهذا هو كل فكره. سوف أتصفح الكتاب، وكما قلت بأن الزعم الذي يردده أتباعه، مقلدوه، مؤيدوه، سمي ما شئت، الذين يؤيدون هذا الفكر، قالوا بأن ما جاء مذكورا في مجموعة كتب السيد جعفر مرتضى العاملي كان فيه تحريف، كان فيه تدليس، وكذب ما قالوا. ولكن مع هذا الكذب أنا أعرضت عما جاء في مجموعة كتب السيد جعفر مرتضى العاملي، وذهبت إلى الكتاب الذي بحسب زعم السيد محمد حسين فضل الله في أول الكتاب بأنه يمثل كل فكره في الصديقة الكبرى. هذه الطبعة هي طبعة دار الملاك، الطبعة الثالثة مزيدة ومنقحة 2004 ميلادي، صفحة 39، تحت عنوان سر الاهتمام بالزهراء. هذا الذي يجعلنا نهتم بفاطمة الزهراء، لأننا عندما نذكرها نذكر قضية الرسالة. ودور الزهراء فيها، ونذكر حركة الإسلام في القضايا المتحركة التي كانت الزهراء عنصرا حيويا فيها. إننا نذكرها في ذلك كله، وبذلك نشعر أنها معنا في كل قضايانا، وأنها حية تعيش بيننا. فإن أشخاصا في التاريخ ينتهون عندما يموتون، لأن حياتهم تختصر في مدى عمرهم، وهناك أشخاص يبقون في الحياة ما دامت الحياة، ليبقوا ما بقيت رسالته، وبقي أناس ينفتحون على رسالتهم، وفاطمة الزهراء تقع في قمة هؤلاء الأشخاص. ذلك أنك لا تستطيع أن تذكر رسول الله إلا وتذكرها، لأنها صنيعته وروحه التي بين جنبي، ولا تستطيع أن تذكر عليا إلا وتذكرها، لأنها شريكته في الحياة والمعاناة، ولا تستطيع أن تذكر الحسن والحسين وزينب إلا وتذكرها، لأنها سر الطهر في طفولتهم وشخصيتهم على مدى الحياة. هذا هو سر فاطمة الذي يفرض علينا أن نبقيها في عقولنا وقلوبنا رسالة وفكرا لا دمعة فحسب، فإننا وإن كنا لا نملك إلا أن ننفتح عليها بدموعنا، ولكن الأهم من ذلك أن ننفتح عليها برسالتها، لأنها عاشت كل دموعها وكل حياتها للرسالة ولم تعشها لنفسها طرفة عين. وهذا هو سر كل أهل البيت، أنهم عاشوا للإسلام كله وقدموا حياتهم فداء للإسلام والرسالة. هذا هو سر فاطمة. ما هو سر فاطمة؟ نذكر قضية الرسالة ودور الزهراء فيها، ونذكر حركة الإسلام في القضايا المتحركة التي كانت الزهراء عنصرا حيويا فيها. ماذا تفهمون من هذا الكلام؟ أولا، هذا الكلام كلام سطحي إلى أبعد ما يمكن، هذا أولا. وثانيا، ليس فيه أي مضمون مما جاء في زيارات آل محمد، ليس في هذا الكلام أي مضمون مما جاء في الأحاديث التي تحدثت عن منازلهم وعن مقاماتهم. سر الاهتمام بالزهراء كما يقول السيد محمد حسين فضل الله، هذا هو سر فاطمة الذي يفرض علينا أن نبقيها في عقولنا وقلوبنا رسالة وفكرا لا دمعة فحسب. ما هو هذا السر؟ كما قال: فإن أشخاصا في التاريخ ينتهون عندما يموتون، لأن حياتهم تختصر في مدى عمرهم. وكأنه يتحدث عن أي شخصية تاريخية. آل محمد لا يقاسون بالتاريخ. هذا الذي يتكلم بهذا المنطق يتكلم بمنطق كما أنه يتكلم عن شخصية سياسية كان لها دور أو كان لها تأثير في مقطع من مقاطع التاريخ البشري. آل محمد إذا رجعنا إلى الزيارة الجامعة الكبيرة، فماذا تقول الزيارة الجامعة الكبيرة؟ خلقكم الله أنوارا فجعلكم بعرشه محدقين، حتى من علينا بكم، إلى آخر الزيارة. هذا المنطق لا علاقة له بالتاريخ البشري، هذا منطق آخر. السر في اهتمامنا بالزهراء صلوات الله وسلامه عليها لا كما يقول هذا الرجل. هذا الرجل يهذي هنا، يهذي هذيانا، يتحدث عن الزهراء صلوات الله وسلامه عليها وكأنها كاتبة، وكأنها شاعرة، وكأنها مفكرة، وكأنها فيلسوفة كبقية النساء اللواتي لهن نوع من التأثير في تاريخ البشرية. هذا هو الذي أتحدث عن منذ بداية مجموعة حلقات لبيك يا فاطمة، إن المؤسسة الدينية أخرجت فاطمة من المنظومة العقائدية، وكل مرجع أخرجها بحسب فهمه وذوقه، وبعبارة أخرى بحسب جهله وحماقته، بعبارة صريحة. هذا الرجل يخرج فاطمة من المنظومة العقائدية، أساسا يخرج أهل البيت من المنظومة العقائدية، لأنه يصور لنا الدين رسالة عبارة عن مجموعة من النصوص، ومجموعة النصوص هذه آل محمد يطبقونها في الحياة، وبالتالي يعيشون فيما بيننا بسبب تطبيقهم لتلك النصوص. هذا فهم قطبي للدين وللأنبياء والأولياء، هكذا فهم سيد قطب وأتباع سيد قطب، هكذا فهموا القرآن والدين والرسالة التي يحبون تردادها. القرآن ماذا يقول؟ هذه الكلمة يعشقها السيد فضل الله وأتباع السيد فضل الله، الرسالة والرساليون والرساليات والنهج الرسالي. ماذا يقول القرآن؟ إذا ذهبنا إلى سورة المائدة إلى الآية 67، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. رسالة محمد لا تعد بشيء إذا حذفنا منها ولاية علي، فأي قيمة لرسالة سيد قطب أو لرسالة محمد حسين فضل الله؟ هذه الرسالة التي يتحدث عنها. صريح القرآن واضح، الميزان ما هو؟ ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه وباب الأشياء ورضا الرحمن تبارك وتعالى، الطاعة للإمام بعد معرفته، هكذا حدثنا زرارة عن إمامنا أبي جعفر الباقر، والرواية في الكافي الشريف في الجزء الأول. في صفحة 43 تحت عنوان اعتماد العقل القطعي، وعندما ندعو إلى قراءة التاريخ بموضوعية ندعو قبل ذلك إلى تنمية الذهنية الموضوعية التي تتحرك بدون أفكار مسبقة، ما يسمى بطريقة العقل الحر. وعندما ندعو إلى قراءة التاريخ بموضوعية ندعو قبل ذلك إلى تنمية الذهنية الموضوعية التي تتحرك بدون أفكار مسبقة. قطعا في الجانب العقائدي لا يمكن أن يكون التفكير بهذه الطريقة، يمكن أن يكون التفكير بهذه الطريقة في الفكر الإنساني عموما، أما في الجانب العقائدي لا يمكننا أن نأتي إلى ساحة العقيدة من دون أفكار مسبقة، لأن العقيدة لها مصادر، لها منابع، منابع العقيدة من الكتاب والعترة. من دون الكتاب والعترة كيف أستطيع أن أفكر في العقيدة؟ وعندما ندعو إلى قراءة التاريخ بموضوعية قراءة التاريخ الموضوعي، هو هنا يتحدث عن أي تاريخ؟ يتحدث عن تاريخ عقائدي، عن تاريخ يرتبط بالصديقة الطاهرة. نحن لا نتحدث عن تاريخ البحتري مثلا، الشاعر البحتري، أو نتحدث عن تاريخ المعري، أو نتحدث عن تاريخ دولة المناذرة أو الغساسنة، أو نتحدث عن تاريخ فيلسوف من الفلاسفة أو خليفة من خلفاء الأمويين أو العباسيين. إننا نتحدث عن الصديقة الكبرى. التاريخ الذي يرتبط بها لا نستطيع أن نتعامل معه بطريقة العقل الحر من دون قواعد وبديهيات مسبقة، بل نلاحظ ما يقوله العقل القطعي لنأخذ به، وليس كل ما يعتبره البعض حكما عقليا فهو في الحقيقة حكم عقلي لا بد أن نعتمده ونؤول النصوص على ضوئه، بل إن تصوراتهم قد يعتبرونها حكما عقليا. ثم إذا امتلكنا الذهنية الموضوعية نأتي إلى دراسة النصوص التي بأيدينا والتي تمثل الأساس الفكري عندنا. ويتحدث عن النصوص التي تمثل الأساس الفكري عندنا، نأتي إليها بعقل من دون أي مقدمات، لا يمكن ذلك. نحن لا نتحدث في مساحة، هذه المساحة تكون خلية من أسس الاعتقاد، لا يمكن ذلك، لكنه يريد أن يفعل هذا وهكذا فعل، ولذلك وقع فيما وقع فيه. وهذا المنطق هو منطق السيد الخوئي بالضبط 100%. هذا المنطق هو منطق السيد الخوئي 100%، وهو منطق السيد محمد باقر الصدر 100%. هذه المنهجية هي منهجية السيد الخوئي. لذلك السيد الخوئي ما هو الأساس الذي يبني عليه في التعامل مع حديث أهل البيت؟ الأصل عدم الصحة حتى تثبت الصحة. ومن هنا كان السيد الخوئي أكثر عالم ألغى أكبر قدر من حديث أهل البيت بسبب هذه الطريقة المعوجة، والتي تبدو من أول وهلة أنها طريقة سليمة. نحن نعتمد العقل الحر، نعتمد العقل القطعي. هذا الكلام يمكن أن يصح في المساحات التي لا نمتلك أسسا نعتمدها في الخوض في التفكير من خلالها، أما إذا كانت هناك أسس نحن كيف نخاطب الأئمة في زياراتهم؟ ماذا نقول لهم إذا ما ذهبنا إلى الزيارة الجامعة الكبيرة؟ ماذا نخاطب الأئمة؟ نقول لهم: وقلبي لكم مسلم ورأيي لكم تبع. كيف يكون قلبي مسلما لهم ورأيي لهم تبعا ما لم يكن هذا القلب وهذا العقل ممهدا لاتباعهم اتباعا كاملا؟ هذا الكلام لن يصدق ولن يتماشى مع هذا المنطق الأعوج. هذا المنطق يمكن أن يصح في مجالات إنسانية أخرى. من أراد أن يستكمل الإيمان كل الإيمان فليقل: القول مني ما قاله آل محمد. ما بلغني عنهم وما لم يبلغني، ما أسروا وما أعلنوا. هذا المنطق يتعارض 100% مع منهجية السيد الخوئي، مع منهجية السيد محمد باقر الصدر، مع المنهجية التي يتبعها محمد حسين فضل الله في كتبه، في أفكاره وفي طرحه هذا. يقول: ثم إذا امتلكنا الذهنية الموضوعية نأتي إلى دراسة النصوص التي بأيدينا والتي تمثل الأساس الفكري عندنا، دراسة من لا يحمل فكرا مسبقا موروثا أو مكتسبا من المحيط والبيئة، بحيث يحاكم النص ويفهمه على ضوئه. إلى أن يقول في صفحة 44، يقول: سبق أن كتبت قبل ما يقارب 40 سنة في مجلة الأضواء التي كانت تصدر عن جماعة العلماء في النجف الأشرف حول منهج الدراسات الإسلامية بين السند والمتن، وقلت إن علينا أن ندرس النصوص التأريخية كما ندرس القضايا الفقهية على أساس ملاحظة السند والمتن معا. وهذا هو الذي أوقع محمد حسين فضل الله، كما أوقع أساتذته من قبل السيد الخوئي، السيد محمد باقر الصدر، وأوقع الآخرين في المنافرة مع منطق الكتاب والعترة والاقتراب من المنطق الشافعي، من المنطق البخاري، من المنطق القطبي بشكل واضح. لأن هذا الأسلوب وهذا المنهج بعيد تمام البعد عن منهج الكتاب والعترة، وقد تقدم الكلام في ذلك ولا مجال لإعادة ما تقدم من تفصيل في القول. ستأتي التطبيقات لهذا المنهج. صفحة 81 تحت عنوان: لا كفء لفاطمة، لا كفء لفاطمة غير علي، لا كفء لفاطمة غير علي، صفحة 81: بالتأكيد ليست هي كفاءة النسب، بالتأكيد ليست هي كفاءة النسب، لأن هناك أكثر من ابن عم للرسول، وإنما هي كفاءة الروح وكفاءة العقل والفكر والإيمان، فقد كانت فاطمة من خلال إيمانها وعقلها وفكرها وروحها وطهرها وجهادها وزهدها كفءا لعلي، علي الذي كان في المستوى الأعلى من كل هذه الصفات والمعاني والقيم والآفاق التي تحلق مع الله سبحانه. هذا المنطق أدنى ما يمكن أن أصفه بأنه منطق سخيف. ستقولون: لا، وكيف ذلك؟ أنا أقول: نعرض هذا المنطق على منطق آل محمد، هذا هو الكافي. والرواية عن إمامنا الجواد في باب مولد النبي ووفاته عن محمد بن سنان قال: كنت عند أبي جعفر الثاني، عند إمامنا الجواد، فأجريت اختلاف الشيعة، فقال: يا محمد، أجريت اختلاف الشيعة، هناك من الشيعة من يقصر بحق آل محمد، مثل محمد حسين فضل الله وأتباع محمد حسين فضل الله، وهناك وهناك. الإمام ماذا قال لمحمد ابن سينا؟ فقال: يا محمد، إن الله تبارك وتعالى لم يزل متفردا بوحدانيته، ثم خلق محمدا وعليا وفاطمة. هذه هي الكفاءة هنا، الكفاءة التي يتحدث عنها آل محمد هي هذه. أما هذا الخرط، هذا الخرط من سيد محمد حسين فضل الله، لا علاقة لموضوع الكفاءة بهذه التعابير الإنشائية الفارغة من المحتوى. فقال: يا محمد، يعني يا محمد ابن سنان، إن الله تبارك وتعالى لم يزل متفردا بوحدانيته، ثم خلق محمدا وعليا وفاطمة، فمكثوا 1000 دهر، ثم خلق جميع الأشياء فأشهدهم خلقها. هذه الكفاءة، أشهدهم خلق الأشياء، وأجرى طاعتهم عليها، وأجرى طاعتهم ولايتهم التكوينية، وفوض أمورها إليهم، تفويض أمور الكائنات إليهم، فهم يحلون ما يشاءون ويحرمون ما يشاءون. في الجانب التكويني قطعا، الجانب التشريعي يأتي تبعا للجانب التكويني. فهم يحلون ما يشاءون ويحرمون ما يشاءون، ولن يشاءوا إلا أن يشاء الله تبارك وتعالى. هذه الكفاءة بين علي وفاطمة. ثم قال: يا محمد، يخاطب ابن سنان، هذه الديانة التي من تقدمها مرق، ومن تخلف عنها محق أو محق، ومن لزمها لحق. أنا أسألكم، محمد حسين فضل الله هل لزم هذه الديانة؟ لم يلزم هذه الديانة، هذا فكر ممحوق. هذه الديانة التي من تقدمها مرق، ومن تخلف عنها محق، أي محق دينه أو محق، هو محق، ومن تخلف عنها محق، ومن لزمها لحق. من لزمها لحق، هم قالوا من لزمنا لزمنا، خذها إليك يا محمد، يعني يا محمد ابن سنان. هذه الديانة التي من تقدمها مرق، ومن تخلف عنها محق. أنا أقول هذا الكلام الذي قاله محمد حسين فضل الله وأضرابه، هذا الكلام ألا تحكمون عليه بأنه كلام سخيف إلى أبعد الحدود فيما لو قيس مع منطق آل محمد؟ أقرأ عليكم الكلام. بالتأكيد ليست هي كفاءة النسب، لأن هناك أكثر من ابن عم للرسول، وإنما هي كفاءة الروح وكفاءة العقل والفكر والإيمان. فقد كانت فاطمة من خلال إيمانها وعقلها وفكرها وروحها وطهرها وجهادها وزهدها، وكأنه يتحدث عن مسؤولة من مسؤولات أحد التنظيمات النسوية في الأحزاب الإسلامية. كفؤا لعلي، علي الذي كان في المستوى الأعلى من كل هذه الصفات والمعاني، كان داعية منضبطا بالانضباط الحزبي في أعلى درجات الانضباط، وكان حركيا يواصل حراكه وعمله الحركي في ساحة الجهاد الإسلامي. هكذا فاطمة لا يتحدث عنها بهذا الخرط، فاطمة يتحدث عنها بهذا المنطق، بمنطق إمامنا الجواد صلوات الله وسلامه عليه، هذا المنطق. ثم خلق محمدا وعليا وفاطمة، هذه الكفاءة. فمكثوا 1000 دهر، ثم خلق جميع الأشياء فأشهدهم خلقها وأجرى طاعتهم عليها وفوض أمورها إليهم فهم يحلون ما يشاءون على حد سواء علي وفاطمة في هذا ويحرمون ما يشاءون كما نقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة. ماذا نقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة عن إمامنا الهادي والدي إمامنا الجواد؟ هو والد إمامنا الهادي. الرواية السابقة عن إمامنا الجواد والزيارة الجامعة عن إمامنا الهادي صلوات الله وسلامه عليه، هذا الخطاب موجه لهم جميعا. والحق معكم وفيكم ومنكم وإليكم، وأنتم أهله ومعدنه وميراث النبوة عندكم وإياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم. هذه العبارة كان محمد حسين فضل الله في مجالسه الخاصة دائما يثير التشكيك حول هذه العبارة، وإياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم، في بعض المجالس يثير الشكوك حولها وفي بعض المجالس يبدي حيرته في فهمها. وفصل الخطاب عندكم وآيات الله لديكم وعزائمه فيكم ونوره وبرهانه عندكم وأمره إليكم، أمر الله إليكم على حد سواء. الخطاب لعلي وآل علي، والخطاب لعلي هو لفاطمة، هو المضمون نفسه. وأمره إليكم، أمر الله إليكم، إلى أن تقول الزيارة ومن اعتصم بكم فقد اعتصم بالله. هو الاعتصام بعلي هو الاعتصام بفاطمة، هذا المراد من الكفاءة. حين تتحدث كلمات آل محمد عن الكفاءة، المراد من الكفاءة بهذه المضامين، بهذا المعنى، لا بهذا التصوير الساذج الذي يصوره لنا محمد حسين فضل الله. في صفحة 109، قبل أن نذهب إلى صفحة 109 أذهب بكم إلى فاصل وأعود إليكم بعد الفاصل. في صفحة 107 تحت عنوان ظلاماتها، أشار في رقم 1 الهجوم على الدار، وأثبت في ذلك ما هو المعروف والذي يثبته الكثير من مراجع الشيعة من أن القوم هددوا بإحراق الدار. وكلمة عمر المعروفة وإن، مثل ما مر علينا في كتاب فدك في التاريخ للسيد محمد باقر الصدر، وما مر علينا كذلك فيما يتبناه السيد الخوئي من جهة تضعيف كتاب سليم ابن قيس، فلا تثبت الظلامة. وما أجاب به بطريقة تدليسية وتحريفية حين سأله السائل، سأل السيد الخوئي هل الروايات صحيحة برأيكم أو لا، فلم يجب، كما جاء ذلك في كتاب صراط النجاة في الجزء الثاني، وقرأت ذلك عليكم، من أنه قال هذه روايات مشهورة ومعروفة، أما في الحقيقة هي ليست بصحيحة في رأيه. هو نفس هذا الرأي يتبنى محمد حسين فضل الله، ولكن يعلق على كلمة وإن، ونحن نعتبر هذه الكلمة يريد أن يغطي بهذه التعابير، يريد أن يغطي ما سينكره بعد قليل من ظلامات فاطمة. ونحن نعتبر هذه الكلمة من أخطر الكلمات، لأنها تعني فيما تعنيه أنه لا مقدسات في هذا البيت، فلا مانع من أن يحرق على أهله. ولكن هل فعلوا؟ الجواب كلا. صفحة 109 تحت عنوان مظالم أخرى، يقول محمد حسين فضل الله: وهناك بعض الحوادث التي تعرضت لها فاطمة مما لم تتأكد لنا بشكل قاطع وجازم. هو نفس الكلام، ولكن بما أن الهجمة كانت قوية معارضة وشديدة لمحمد حسين فضل الله فانكسر أمام الهجمة، وإلا هو نفس الكلام. وهناك بعض الحوادث التي تعرضت لها مما لم تتأكد لنا بشكل قاطع وجازم، كما في مسألة حرق الدار فعلا وكسر الضلع وإسقاط الجنين ولطم خدها وضربها ونحو ذلك مما نقل إلينا من خلال روايات يمكن طرح بعض علامات الاستفهام حولها، إما من ناحية المتن وإما من ناحية السند. هذا هو منهج الخوء ومنهج الصدر، وهذا هو الذي تحدث عنه قبل قليل، من أننا نأتي وندرس القضايا من دون قواعد مسبقة، من دون بديهيات معلومات مسبقة، ونحن نتحدث عن قضية عقائدية. صحيح ترتبط بالتاريخ، ولكن القضية في أصلها قضية عقائدية. القضية العقائدية لا نستطيع أن نتعامل معها من دون مقدمات تنبع بالنسبة لعقيدتنا من عميق قواعد الكتاب والعترة. كما في مسألة حرق الدار فعلا وكسر الضلع وإسقاط الجنين ولطم خدها وضربها ونحو ذلك مما نقل إلينا من خلال روايات يمكن طرح بعض علامات الاستفهام حولها، إما من ناحية المتن وإما من ناحية السند، وشأنها شأن الكثير من الروايات التاريخية، ولذا فقد أثرنا بعض الاستفهامات كما أثارها بعض علمائنا السابقين رضوان الله عليهم، كالشيخ المفيد الذي يظهر منه التشكيك في مسألة إسقاط الجنين، ومر كلام الشيخ المفيد، بل في أصل وجوده وإن كنا لا نوافقه على الثاني، ولكننا لم نصل إلى حد النفي لهذه الحوادث كما فعل الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء قدس سره بالنسبة لضربها ولطم خدها، لأن النفي يحتاج إلى دليل كما أن الإثبات يحتاج إلى دليل، ولكن القدر المتيقن من خلال الروايات المستفيضة بل المتواترة تواترا إجماليا هو الاعتداء عليها من خلال كشف دارها والهجوم عليه والتهديد بالإحراق، تهديد بالإحراق، وهذا كاف للتدليل على حجم الجريمة التي حصلت. هذه الجريمة التي أرقت حتى مرتكبيها، ولذا قال الخليفة الأول لما دنته الوفاة: ليتني لم أكشف بيت فاطمة، إلى آخر الكلام. إذن القضية واضحة بعد كل هذا اللف والدوران، الكلام هو الكلام السابق. أقرأ لكم فقرة من كلامه الذي ينقله السيد جعفر مرتضى العاملي هنا في الجزء الأول من كتاب مأساة الزهراء. ماذا يقول محمد حسين فضل الله؟ إن هؤلاء الجماعة، هذا الكلام بصوته موجود مسجل، إن هؤلاء الجماعة الذين هاجموا بيت الزهراء كانوا يحبونها ويحترمونها، بل إن الذين جاء بهم عمر كانت قلوبهم مملوءة بحبها، فكيف نتصور أن يهجموا عليها؟ لماذا إذن جاءوا؟ لماذا إذن جاءوا؟ يعني سؤال بسيط جدا، لماذا لم يسأل نفسه هذا السؤال؟ هو يقول إن هؤلاء الجماعة الذين هاجموا بيت الزهراء، هو يقول جماعة تهاجم بيت الزهراء كانوا يحبونها ويحترمونها، بل إن الذين جاء بهم عمر كانت قلوبهم مملوءة بحبها، فكيف نتصور أن يهجموا عليها؟ أنت تقول إن هؤلاء الجماعة الذين هاجموا بيت الزهراء، هؤلاء العلماء والمراجع كما قلت جريمتهم مع فاطمة يحاولون أن يخففوا الجريمة إلى أبعد حد ممكن. وإذا أردنا أن نبحث عن جذور هذه القضية، هذه القضية مرتبطة بالحسد، الحاسد الذي لا يستطيع أن يصرح بحسده وبشكل واضح ولا يجد مبررا، يحاول ماذا؟ يحاول أن يخفف من ظلامة المحسود، يحاول أن يثير عليه الإشكالات التي تنتقص من، حتى لو كانت إشكالات خفيفة، لأنه لو أثار إشكالات حادة ربما تعود عليه بالإشكالات وتعود عليه بالمشكلة. لذلك هذه المطالب هي في نفس السياق، وهذه المسألة ليست خاصة بمحمد حسين فضل الله، هذه القضية موجودة على طول الخط. وقد تحدثت في الحلقة الماضية عن الحسد الجلي وعن الحسد الخفي. الخلاصة أنه لم يجري الذي جرى على فاطمة بحسب محمد حسين فضل الله. الإشكال أين؟ الإشكال في السند وفي المتن. المدرسة هي مدرسة الخوء والصدر. فلماذا إذن يظلم الرجل فيقال من أن محمد حسين فضل الله جاء بما جاء مخالفا للذي عليه علماء الأمة؟ ما هو هذا الذي عليه علماء الأمة؟ الخوء بطريقة قذارات علم الرجال نفى كتاب سليم ابن قيس، والصدر في كتابه فدك في التاريخ أثبت أن الجريمة وقفت عند كلمة وإن وانتهينا. ما هو الرجل؟ ثبت نفس الذي ثبته السابقون، وما تحدث به من طريقة العقل الحر ودراسة السند والمتن فيما تقدم من بيان منهجه في البحث هي طريقة الخوء والصدر. ولذا أقول دائما من أن السيد محمد حسين فضل الله لم يأتي بشيء جديد، كل الذي جاء به هو تطبيق عملي لما تؤدي إليه منهجية الخوء والصدر. بل في بعض الأحيان السيد محمد حسين فضل الله يكون حاله أفضل لأنه يحاول أن لا يطبق منهجية السيد الخوئي بشكل كامل، لأنه يرى فيها نقصا كبيرا، وسأذكر لكم مثالا على ذلك ليس في هذه الحلقة ولكن في الحلقات القادمة. في صفحة 125، الزهراء في كلام الله تعالى: حسنا فعل، فهو قد ذكر الآية ويطعمون الطعام، وذكر آية المباهلة، وذكر آية التطهير، وتحدث عن هذه الآيات بهذا الكلام السطحي والهراء، وحسنا فعل، لم يستمر في ذكر الآيات الأخرى. هو لا يعتقد بها ولكنه حسنا فعل، لأنه لو ذكر الآيات الأخرى في فضل الصديقة الكبرى لجاءنا بهذا الهراء من هذا الكلام القطبي الذي لا تعرف رأسه من ذيله، إلى أن وصلنا إلى صفحة 174 تحت عنوان: هل الزهراء امرأة غير عادية؟ ماذا يقول؟ وعندما تحدثنا في تأملات إسلامية حول المرأة عن أن الزهراء كما مريم وآسية بنت مزاحم امرأة عادية، هو هذا الكلام ذكره بأن الزهراء امرأة عادية، فلم يكن في ذلك الكلام إشعار بنفي كرامات الزهراء وعصمتها، كيف وقد أشرنا في تلك الصفحة نفسها إلى أن الله سبحانه منح بعض تلك النسوة العظيمات من ألطافه ما يسددهن ويثبتهن روحيا وعمليا، إلى أن يقول: ولئن بقي البعض يصر ورغم كل كلماتنا وصراحتها في تقديس السيدة الزهراء وتعظيمها وبيان عصمتها، أين هو تقديس الزهراء؟ يعني في هذا الخرط الذي مر علينا هو هذا تقديس الزهراء؟ تقديس الزهراء يجب أن يكون وفقا لمنطق الكتاب والعترة، لا وفقا لمنطق السيد الخوئي ومنطق السيد محمد باقر الصادر ومنطق سيد قطب. هذا المنطق منطق أحوج، المنطق المستقيم هو منطق الزيارة الجامعة الكبيرة. ورغم كثرة محاضراتنا وتنوعها منذ أكثر من 50 سنة في شأن آل البيت على تقويلنا ما لم نقل وتحميل كلامنا ما لا يحمله، يتحدث عن سيد جعفر مرتضى في شأن سيدتنا الزهراء وعصمتها، أو في شأن ولاية سيدنا أمير المؤمنين التي أكدها ونص عليها النبي الأمين في مواضع عديدة أبرزها في غدير خم، فإننا ندعو الله لهم بالهداية إن كان لا يزال عندهم قابلية ذلك، وإلا فحسابهم على الله، ولنا معهم موقف يوم القيامة يوم يقوم الناس لرب العالمين الذي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها في كتاب، وسيكون الحساب بمحضر جدنا رسول الله وجدنا أمير المؤمنين وجدتنا الصديقة الطاهرة، ونرى لمن يكون الفلج في ذلك اليوم. يكون الفلج للذي يتمسك بالكتاب والعترة، لا للذي يتمسك بمنطق سيد قطب. واضح الفلج يكون لمن؟ في صفحة 185، وهنا يتجلى منطق التحريف والتشويه، في صفحة 185 تحت عنوان: الصديقة الشهيدة. ورد في الحديث عن الإمام موسى الكاظم إن فاطمة صديقة شهيدة، وأشار إلى المصدر، المصدر الكافي جزء الأول صفحة 458 رواية 2. لنذهب إلى الكافي، هذا هو الكافي وهذا هو الجزء الأول وهذه هي الرواية الثانية بالنسبة لهذه الطبعة صفحة 521، بالنسبة للطبعة التي أشار إليها صفحة 458. ما هي هذه الرواية؟ يقول: ورد في الحديث عن الإمام موسى الكاظم إن فاطمة صديقة شهيدة. الرواية هذه ماذا قال إمامنا الكاظم؟ إن فاطمة صديقة شهيدة، وإن بنات الأنبياء لا يطمثن. لماذا حذف الجزء الأخير من الرواية؟ هذا تحريف واضح. لا، الرواية كبيرة جدا حتى نقول إنه أخذ منها موطن الحاجة. الرواية قصيرة، هذه هي الرواية: إن فاطمة صديقة شهيدة، وإن بنات الأنبياء لا يطمثن، وانتهت الرواية. رواية قصيرة جدا. لماذا محمد حسين فضل الله قرض الرواية؟ قرض الرواية لأن عقيدة محمد حسين فضل الله هي هذه: إن عدم رؤية السيدة الزهراء للعادة الشهرية يعتبر حالة مرضية تحتاج إلى العلاج، أو هي على الأقل حالة نقص في أنوثتها وفي شخصيتها كامرأة، ولا يمكن عدها من كراماتها وفضائلها، وكذا الحال بالنسبة للنفاس. في قول آخر يقول: هذه سخافات. هذا هو قول الإمام الكاظم. الرواية في الكافي الشريف، هذا الكلام أنا قرأته من مأساة الزهراء، وهذا الكلام مسجل بصوته أيضا، بصوت محمد حسين فضل الله. هذا تحريف في الرواية أو لا؟ تدليس وتضييع لعقيدته الضالة أو لا؟ وأكثر من ذلك، مع أنه قرض الرواية وهو يحمل عقيدة ضالة فيها، جاء فحرف مضمون هذه الرواية: إن فاطمة صديقة شهيدة. ماذا قال؟ قال: شهيدة ليس المراد أنها قد قتلت، وإنما شاهد على الأمة. نعم، فاطمة شاهد على الأمة، ولكن لفظة شهيدة هنا في هذه الرواية وفي غيرها تتحدث عن أنها قتلت. فماذا يقول؟ إننا نستوحي من هذا الحديث الشريف، إذا كان هذا الحديث شريف، لماذا قرأت الجزء الأخير من الحديث؟ هل هذا الجزء ليس شريفا؟ فقط الجزء الأول شريف؟ إننا نستوحي من هذا الحديث الشريف أن سيدتنا فاطمة الزهراء وصلت إلى مقام الصديقين الذين يعيشون الصدق مع النفس ومع الله ومع الناس من حولهم. وهذا الفهم فهم خاطئ 100% لمعنى الصديقة. من معاني الصديقة هذا المعنى، ولكن فاطمة الصديقة الكبرى ليست بهذا المعنى. فاطمة الصديقة الكبرى زيارتها تبين لنا هذا المعنى. ماذا تقول زيارة الصديقة الكبرى صلوات الله وسلامه عليها. نحن نخاطبها وزعمنا أنا لك أولياء ومصدقون وصابرون لكل ما أتانا به أبوك صلى الله عليه وآله وأتى به وصيه، فإنا نسألك إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما، إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما. فاطمة هي التي تصدق على تصديق الصديقين، إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما لنبشر أنفسنا بأننا قد طهرنا بولايتك. فاطمة هي التي تصدق على تصديق الصديقين، هي التي تعطي الصديقين شهادة الصديقية، هذه هي فاطمة الصديقة الكبرى. أما هذا الفهم، هذا فهم سطحي وساذج. هذا إننا نستوحي من هذا الحديث الشريف الذي قرضناه، لابد أن يكمل، الذي قرضناه أن سيدتنا فاطمة الزهراء وصلت إلى مقام الصديقين الذين يعيشون الصدق مع النفس ومع الله ومع الناس من حولهم، وقد عرفت أنها كانت الأصدق بعد أبيها كما روت عائشة. لماذا لا نذهب إلى روايات الأئمة وإلى أحاديث الأئمة في فهم فاطمة؟ لكن الأعوج يبقى أعوج. وقد عرفت أنها كانت الأصدق بعد أبيها كما روت عائشة. ونستوحي منه أيضا أنها وصلت إلى مقام الشهداء الذين يشهدون على الأمة يوم القيامة، كما هو شأن الأنبياء الذين اصطفاهم الله سبحانه واختارهم لمقام الشهادة. فاطمة مقامها أعلى من ذلك. الروايات في الكافي الشريف تحدثنا من أن الحمزة وجعفر هما اللذان سيشهدان للأنبياء. الأنبياء أعلى مراتب الأمم. وحين سأل السائل عن علي فأين علي؟ ماذا قال الإمام صلوات الله وسلامه عليه؟ قال إن عليا أعلى شأنا من ذلك. وفاطمة كفء علي، فاطمة منزلتها أعلى من كل هذه المنازل. ولكن أنى لهؤلاء القوم أن يتذوقوا هذا الفهم. ومن يك ذا فمن مر مريض، هذا الذي تعود دائما على الثقافة المنحطة البعيدة عن آل محمد، كيف سيتذوق حلاوة عميق فكر الكتاب والعترة؟ هذا شيء طبيعي. ونستوحي منه أيضا أنها وصلت، هو يتصور بذلك يحسن صنعا. هذه مشكلة. القرآن الكريم في سورة الكهف في الآية 143 والتي بعدها، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ من هم الأخسرون أعمالا؟ قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا. هم يسعون يعملون، ولكن هذا السعي سعي ضال. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. الروايات عن الأئمة في معنى هذه الآيات تتحدث عن أولئك الذين تمسكوا بدينهم ولكنهم تمسكوا بالدين بنحو خاطئ. الروايات تتحدث عن اليهود وعن أحبار اليهود، تتحدث عن النصارى وعن قساوسة النصارى، تتحدث عن الخوارج، تتحدث عن الذين أسسوا الفرق وعن أصحاب البدع الذين يتبنون فكرا معينا. الروايات تقول بأن هذه الآيات تتحدث عن الذين يتحدثون باسم الدين ولكنهم يتحدثون باسم الدين وفقا لمنهج لا علاقة له بالشكل الصحيح بمنطق الدين الذي يريده الله. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. الرجل وأمثاله من علمائنا ومراجعنا يتوقعون أنهم يحسنون صنعا وهم يبتعدون غاية البعد عن منهج الكتاب والعترة. ونستوحي منه أيضا أنها وصلت إلى مقام الشهداء الذين يشهدون على الأمة يوم القيامة كما هو شأن الأنبياء الذين اصطفاهم الله سبحانه واختارهم لمقام الشهادة. إذا كان في شيعة فاطمة أمثال الحمزة وجعفر هم الذين سيشهدون على الأنبياء، فكيف هنا يساوى بين فاطمة والأنبياء كما هو شأن الأنبياء؟ ضلال يا له من ضلال، هذا هو الضلال بعينه. صفحة 186. ولا ريب أن موقع الشهادة على الأمة هو أعظم من موقع الشهادة بمعنى القتل في سبيل الله. ومن هنا يقول إن فاطمة ما قتلت. ماذا تقولون أنتم؟ فاطمة قتلت، إنها ماتت من الضرب، قتلت. روايات صريحة وواضحة عنهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولكن بحسب منهجية السيد الخوئي والسيد محمد باقر الصدر وبحسب منهجية السيد قطب وبحسب منهجية البخاري والشافعي، بحسب هذه المنهجيات الروايات التي تتحدث عن أن فاطمة قتلت لا تثبت. ومن هنا الرجل المعذور، الرجل اتبع هذه المنهجيات الضالة التي تقوده إلى هذه النتائج. لكن هذا تحريف واضح. أولا جاء إلى الحديث فبتره لفظيا. لماذا؟ لأن الجزء الأخير من الحديث هو لا يعتقده كرامة لفاطمة، حالة مرضية تحتاج إلى علاج وعيب في أنوثتها، فلذلك قرض القسم الأخير من الحديث. لماذا وصف الحديث بأنه حديث شريف؟ هو لذر الرمادي في العيون لا أكثر من ذلك. وإلا الحديث يتألف من كلمتين، الكلمة الأولى إن فاطمة صديقة شهيدة، والكلمة الثانية وإن بنات الأنبياء لا يطمثن. الكلمة الأولى أثبتها والكلمة الثانية أزالها من الحديث. رواية عندنا في الكافي الشريف، لاحظوا كم مراجعنا وعلماؤنا بعيدون عن منطق أهل البيت. هو في نفس الفصل في نفس الباب الذي نقل منه هذه الرواية التي حرفها تحريفا لفظيا ومعنويا، جامع الكمالات في التحريف. الحديث السادس، ماذا يقول إمامنا الباقر؟ يقول والله، الإمام الباقر يقسم، يقول والله لقد فطمها الله بالعلم وعن الطمث في الميثاق. الإمام الباقر يقسم يقول والله لقد فطمها الله بالعلم وعن الطمث في الميثاق. في نفس الكتاب. هذا هو منطق آل محمد. هذا منطق من؟ هذا منطق آل سيد قطب. عندنا آل محمد هذا منطقه، وعندنا منطق آل البخاري، آل الشافعي، آل الأشاعرة، آل الطبري، آل سيد قطب، هذا هو منطقه. أنتم ماذا تقولون؟ تأخذون معرفتكم عن فاطمة من كتاب الزهراء القدوة، أو تأخذون معرفتكم عن فاطمة من الكافي الشريف؟ عن أي كتاب تأخذون؟ الرجل محرف بدرجة نموذجية عالية جدا، سوبر ستار في التحريف، لأنه حرف الحديث تحريفا لفظيا ثم حرفه تحريفا معنويا. لا هو الذي يعرف معنى صديقة ولا هو الذي يعرف معنى شهيدة، اعتمد في فهم كلمة صديقة على رواية عن عائشة، واعتمد في فهم كلمة شهيدة هو عدم اعتقاده أن فاطمة قد قتلت. لماذا؟ لأن القوم الذين هجموا مع عمر كانوا يحبونها حبا شديدا بسبب هذه الأمراض، بسبب هذا الجهل، بسبب هذه العقيدة السيئة، بسبب هذه المنهجية الضالة التي تعلمها من المراجع أساتذته، وصل إلى ما وصل إليه. نذهب إلى فاصل وأعود إليكم بعد الفاصل. صفحة 328، الأسئلة والأجوبة. العنوان الأول: السبب في غموض شخصية الزهراء. ما هو السبب في غموض شخصية الزهراء؟ هو حتى هذا العنوان عنوان رديء، ما المراد من غموض شخصية الزهراء؟ ولكن نمشي معه. يقول: شخصية الزهراء غير واضحة لدى الشيعي على أساس واضحة عنده، شخصية الزهراء غير واضحة لدى الشيعي فضلا عن غيره من المسلمين، فلماذا؟ في تصوري، هي القضية حسب تصورك، أو هذه القضية قضية عقائدية نحتاج في الرجوع إلى الكتاب والعترة. هذا السؤال عن قضية سياسية مثلا. في تصوري إن من أسباب ذلك أن الزهراء لا تثار إلا في جو المأساة، ولا يثار غالبا جو الموقف وجو الحركة الرسالية التي قامت بها الزهراء. وعلى الخرط هذا إلى أن يقول: وإننا لا نجد امرأة كانت لها خصائص الزهراء في روحيتها، في إخلاصها لربها، في ثقافتها ورسالتها، في تعليمها النساء وفي جهادها، لذلك فهي سيدة من حيث عناصر السيادة الذاتية في شخصيتها، هي سيدة من خلال حركتها في كل مواقفها، وهي سيدة نساء العالم. أنا لا أدري حقيقة ماذا أعلق على هذا الخرط، يعني ما أدري حقيقة، ما أدري. هذا الخرط يمكن أن يقال مثلا عن صحفية من الصحفيات مثلا ماتت، والآن مثلا أصدقاؤها يريدون أن يكتبوا رثاء لها. يمكن أن يقال عن مدرسة مثلا في مدرسة وصلت إلى مرحلة التقاعد، والآن أقيمت لها حفلة لتقاعدها، يقال مثل هذا الكلام. لماذا لم يسأل نفسه مرة واحدة محمد حسين فضل الله ماذا تحدث الأئمة عن الزهراء؟ ماذا قالوا؟ هو هنا يتحدث عن السبب في غموض شخصية الزهراء، السبب في غموض شخصية الزهراء يعني أن الزهراء لم تعرف كما يجب أن تعرف. أساسا نحن نستطيع أن نعرف الزهراء كما يجب أن تعرف، كما هي هي؟ لا يمكننا ذلك. فاطمة فطمت العقول عن معرفتها. نحن نستطيع أن نعرف الزهراء من حيث نحن، من حيث ما بين لنا بقدر عقولنا، بقدر معارفنا. نعم نستطيع أن نعرف الزهراء، ولكن هذا من حيث نحن لا من حيث هي. من حيث هي لا يمكن ذلك، فقد فطمت العقول. فطمت يعني قطعت، فقد فطمت العقول عن معرفتها، فلا يمكننا أن نقترب من ساحة فنائها. هذا هو الكافي. وهذا الحديث في معرفة الإمام المعصوم، وفاطمة إمام الأئمة حجة على الحجج. فاطمة إمام الأئمة، أتعلمون أن كلمة حجة أوسع من كلمة إمام؟ يمكن أن تكون كلمة إمام أوسع، ولكن بحسب الاستعمال الشيعي لا بحسب استعمال أهل البيت. بحسب الاستعمال الشيعي، لأن الشيعة استوحت معاني مصطلحاتها من النواصب. النواصب يستعملون كلمة إمام في الحاكم الذي يحكم الناس في أمور الدين والدنيا، كما يعرف علماؤنا ومراجعنا الإمامة بأنها رئاسة دينية ودنيوية. هذا تعريف النواصب للإمامة، وهو الموجود عندنا في كتبنا. فصار فهم الشيعة للإمام نفس الفهم الناصبي. نحن وفهم الشيعة هذا الفهم الناصبي. الإمام هو إمام في الأرض، أما الحجة، الحجة مطلقة على جميع الكائنات. الإمام كذلك، ولكن الشيعة صغرت معنى الإمام بحسب الفهم الناصبي، باعتبار أن الشيعة يضبطون عقائدهم بحسب العقائد الناصبية. ولذلك ما هي أصول الدين؟ أصول الدين خمسة: التوحيد والعدل والمعاد والنبوة والإمامة، أو النبوة والإمامة والمعاد. هذه الأصول الخمسة، هذه ضبطت على ميزان عقائد النواصب الأشاعرة والمعتزلة. وكذاب الذي يقول إن هذه العقائد ضبطت على موازين أهل البيت. هذا هو الكافي. ماذا يقول الكافي؟ يقول: إن الإمامة أس الإسلام النامي، هو الأساس وفرعه السامي. الإمامة هي الأساس، هي الأصل وهي الفرع. هذا كلام الإمام الرضا أمامي. إن الإمامة أس الإسلام النامي وفرعه السامي. ثم يقول بالإمام الذي هو الأصل والذي هو الفرع، بالإمام تمام الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد إلى آخر كلامي. يعني هذه ما هي فروع، وإنما هذه تتفرع عن شؤوناته، وإلا الأصول والفروع هي الإمامة. هذا هو منطق آل محمد. أما هذا المنطق الذي أنتم عليه جئتم به من النواصب، وهنيئا لكم، لا شأن لي بكم. أعود إلى حديث الكافي، هذا هو الحديث الرضوي المفصل في معرفة الإمام. ماذا يقول إمامنا الرضا؟ فمن ذا الذي يبلغ معرفة الإمام أو يمكنه اختياره؟ هيهات هيهات، ضلت العقول وتاهت الحلوم وحارت الألباب وخسئت العيون وتصاغرت العظماء وتحيرت الحكماء وتقاصرت الحلماء وحصرت الخطباء وجهلت الألباء، جمع لبيب، وجهلت الألباء وكلت الشعراء وعجزت الأدباء وعيت البلغاء. البلغاء، فما بالك بالمراجع الذين أساسا لا يعرفون الكلام؟ هؤلاء البلغاء أصحاب المنطق والخطابة والبلاغة يصيبهم العي، ليس كمراجعنا الذين لا يحسنون الكلام والخطابة. وعجزت الأدباء وعيت البلغاء عن وصف شأن من شأنه. كل هذه القدرات، كل هذه المواهب، كل هذه الإمكانيات، كل وسائل الإدراك، هذه عجزت عن وصف شأن من شأنه، عن وصف شأن من شأنه، ليس عن وصفه، ليس عن وصف شأنه، وإنما عن وصف شأن من شأنه. ذاته شيء، شؤونه، الشؤون تكون خارج ذاته. شؤون الإمام نأخذ شأنا من شؤونه التي هي خارج ذاته، تعجز كل هذه القدرات والمواهب والإمكانات عن وصف ذلك الشأن. والحديث هنا ليس عن المقامات الغيبية، الحديث هنا عن الإمام في مقاماته التي تتجلى في العالم الدنيوي للخلائق. أما المقامات السرية التي لا يحيط بها لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا عبد امتحن الله قلبه للإيمان، فالحديث لا يتحدث عنها هنا. وفاطمة حجة على هذا الإمام. هذا الخرط أين يوضع في مقابل هذا المنطق النوري. ألا تلاحظون منطق ظلامي، منطق جهل وجهالة قاتم جدا في مقابل هذا المنطق النوري؟ قطعا هذا الحديث ضعيف بحسب قذارات علم الرجال، بحسب منهجية السيد الخوئي، بحسب منهجية السيد محمد باقر الصادر، بحسب منهجية السيد قطب، بحسب منهجية البخاري، بحسب منهجية الشافعي، بحسب منهجية السيد محمد حسين فضل الله، بحسب منهجية المرجعية المعاصرة، المرجع الأعلى، بقية المراجع الكرام، هذا الحديث ضعيف. لكن أنا وأمثالي المنحرفون ماذا نصنع؟ نبحث عن هذه الأحاديث الضعيفة ونصدقها. عقول منحرفة، ليست كهذه العقول الحركية المنفتحة، فعقولنا مسدودة. أسأل الله أن يديم انسدادها هكذا على فكر محمد وآل محمد، ولا أن تنفتح على الآخر والآخر ينفتح عليها، وتجينا الطلائب ويأتينا الضلال ويأتينا هذا الجاهل وهذه التفاهات. نبقى على هذا الانسداد معكم، معكم لا مع غيركم، هذا هو الانسداد الفكري الكامل، معكم معكم لا مع غيركم، لا ننفتح ولا نريد الآخر أن ينفتح علينا. صفحة 356 مع هذا الانفتاح الفكري العميق، قبل أن أخذكم إلى هذا الانفتاح وقبل أن ينفتح هو عليكم، لا أنا لا أنفتح، قبل أن أنقل إليكم هذا الانفتاح الفكري نذهب إلى فاصل وأعود إليكم بعد ذلك. صفحة 356 تحت عنوان مميزات الزهراء، ما هي أهم مميزات السيدة فاطمة ليتسنى لنا الاقتداء بها؟ إن من بين مميزات السيدة الزهراء أنها عاشت المسؤولية منذ طفولتها، فكانت مسؤولة عن أبيها بعد وفاة أمها وهي في سن الطفولة، فكانت ترعى أباها رعاية كاملة بكل حنان وعاطفة، حتى أن رسول الله الذي افتقد حنان الأم رأى في الزهراء أما من حيث الحنان والعاطفة التي ملأت بها قلبه، فكان يقول عنها أنها أم أبيها، وهكذا تحملت مسؤوليتها كاملة اتجاه زوجها وأولادها، فحولت بيتها إلى بيت إسلامي بكل معاني الإسلام وبكل قيمه، حتى أن علياً الله كان يعيش الإسلام في بيته. حتى أن عليا كان يعيش الإسلام في بيته كما كان يعيش الإسلام في مسجد رسول الله، لأن الزهراء كانت تجسد الإسلام كله. وهكذا تحملت مسؤوليتها في تثقيف المسلمات بما كانت تعلمهن في جلساتها. ما أدري بها حسينية، الحقيقة السيد لم يذكر الحسينية وين. وهكذا تحملت مسؤوليتها في تثقيف المسلمات بما كانت تعلمهن في جلساتها مما كانت تلقي عليهن من دروس. يعني هذا الكلام يحتاج أن أقف عنده وأن أعلق عليه. أنا أترك هذا الكلام إليكم، وكأنه يتحدث له عن وحدة خوش ابنة يا حبابة مستورة نية حبابة مستورة أمبيت. آخر شيء قصيدة للسيد محمد حسين فضل الله صفحة 359. فإذا بالفتاة أم أبيها في انسياب الروح الحنون الطهوري كان جوع الحنان يأكل في حس اليتامى لديه دفء الشعور. النبي تحدث عن النبي كان جوع الحنان يأكل في حس اليتامى لديه دفء الشعور وإذا بالزهراء في لوعة اليتم تغذيه بالحنان الكبير تفرش القلب وهو غض لبلواه فيغفو بهدهدات السرور. وعلى هذا الوزن من الخرط الكثير. هكذا يقال عن محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ما هذه التفاهات؟ هذا هو كتاب الزهراء القدوة الذي قال عنه السيد محمد حسين فضل الله يمثل كل فكري في سيدة نساء العالمين، ما بين إنكار لظلامتها وتصغير لشأنها وتصويرها وكأنها داعية من الداعيات أو مسؤولة في منظمة نسوية من المنظمات الإسلامية البائسة، أو كإعلامية إسلامية من الإعلاميات التي يخرجن علينا في الفضائيات يتحدثنا بمتاهات القول ومتاهات الفكر. هكذا يصور لنا الصديقة الكبرى مع تحريف لفظي ومعنوي لأحاديث آل الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أعتقد هذه هي الزهراء القدوة التي رسمت صورتها في كتاب محمد حسين فضل الله. أذهب بكم إلى فاصل وأعود إليكم بعد الفاصل. الزيارة الجامعة الكبيرة هي القول البليغ الكامل. على الشيعي، لا أريد أن أخاطب المراجع والعلماء لأنهم أساسا لا يعبؤون بهذا المنطق، أخاطب عامة الشيعة. على الشيعي أن يزن معتقده وأن يزن معتقد الآخرين بحسب هذا الميزان. النخعي سأل الإمام الهادي: علمني ابن رسول الله قولا أقوله بليغا كاملا، إذا زرت واحدا منكم قول بليغ وكامل. القول البليغ والكامل هو الميزان الذي نزن به معرفتنا ونزن به عقيدتنا. إذا أردنا أن نزن فكرنا وحديثنا، إذا أردتم أن تزنوا ما أقوله لكم، ما تسمعونه في الفضائيات، ما تقرؤونه في الكتب، تعلموا أن تزنوا ذلك وفقا لهذا المنطق السليم، لمنطق علي بن محمد الهادي. أما هذا الهراء الذي يكتبه المراجع والعلماء، هذا الهراء واضح، واضح معارضته ومنافرته لمنطق محمد وآل محمد. هذا الذي مر من حديث ومن كلام وهو يقول يمثل كل فكري، أي فكر هذا؟ جمل قصيرة أخذها لكم من الزيارة الجامعة الكبيرة، وأنتم زنوا هذا الحديث وزنوا حديث الآخرين الذين يتحدثون عن فاطمة. بأبي أنتم وأمي ونفسي وأهلي ومالي، من أراد الله بدأ بكم، ومن وحده قبل عنكم، ومن قصده توجه إليكم. موالي لا أحصي ثناءكم، ولا أبلغ من المدح كنهكم، ومن الوصف قدركم، وأنتم نور الأخيار وهداة الأبرار وحجج الجبار، بكم فتح الله وبكم يختم الله وبكم ينزل الغيث وبكم يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، وبكم ينفس الهم ويكشف الضر، وتستمر عبائر الزيارة الشريفة إلى أن تقول وذل كل شيء لكم. هذه القاعدة المختصرة وهذه اللبنة الموجزة في هذه الجملة وذل كل شيء لكم، من هنا نبدأ، من هنا نتحرك، وعلى هذه اللبنة نبني عقيدتنا. وذل كل شيء لكم، هذه العبارة ماذا تعني؟ هذه العبارة تعني أن كل شيء هو دونهم، وحينئذ ستسقط كل الموازين المعرفية والإدراكية. وإذا سقطت كل الموازين المعرفية والإدراكية فهذا يلزمنا أن نعود إليهم فقط وأن نأخذ منهم فقط. هذا هو معنى وذل كل شيء لكم. كل شيء، العبارة واضحة وصريحة. أنا قرأت الجمل السابقة كي تكون مقدمة وفاتحة، وبعد كل تلك المقدمات وصلنا إلى النتيجة. النتيجة وذل كل شيء لكم، فكل شيء هو دونكم. فإذا كان كل شيء دونكم، مدى العقول ومدى الإدراك ومدى المعرفة هو دونكم، يذل تحت عزكم. فإذا ذلت المدارك والعقول، فاطمة هي التي فطمت العقول عن معرفتها، هو هذا هو المضمون بنفسه، فطمت، قطعت، لن تستطيع أن تصل إليها. إذا كان المدى الإدراكي والفكري قد توقف وذل كل شيء لكم. ماذا تقول العقول؟ تقول العقول حينئذ لابد أن نفتح هذه العقول، لا بمعنى الانفتاح الذي يتحدث عنه محمد حسين فضل الله وأمثاله، بالمعنى الذي جاء في الزيارة: بكم فتح الله وبكم يختم الله، بهذا المعنى. أن نفتح العقول لأن نتلقى المعرفة منهم. هذا المضمون الذي تتحدث عن الروايات في الكافي الشريف وفي زياراتهم وأحاديثهم، من أن نور الإمام، ونور الإمام عنوان لنورهم، من أن نور الإمام في قلوب المؤمنين كالشمس المضيئة في النهار، في رابعة النهار، في رائعة النهار، عبر ما شئت من التعابير. وتقول الروايات هم الذين ينورون قلوب المؤمنين. إذا أردنا أن نعرف فاطمة علينا أن نتوجه إلى فاطمة، أن نطلب المعرفة الفاطمية من فاطمة صلوات الله وسلامه عليها. كلمة الزهراء، كلمة الزهراء مفتاح المعرفة. فاطمة رمز لأي شيء؟ رمز لانغلاق المعرفة. فاطمة هي التي فطمت العقول عن معرفتها، وأما الزهراء فهي التي زهر نورها في هذا الوجود. معرفتنا هي في فناء الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. حلقتنا تنتهي عند هذا الحد، وبقية الكلام تأتينا في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى. أترككم في رعاية القمر. يا كاشف الكرب عن وجه أخيك الحسين، يا قمر اكشف الكرب عن وجوهنا، وجوه مشاهدينا ومتابعينا على الإنترنت بحق أخيك الحسين. أسألكم الدعاء جميعا. نلتقي غدا على نفس الشاشة، في أمان الله.